بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى معالم التنزيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير سورة النمل، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال رحمه الله: قوله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال. وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده، وكان لداود 19 ابنا. وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس. هو عن كعب قال: صاح ورشان عند سليمان عليه السلام، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاخطة فقالت: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنه يقول: كما تدين تدان. وصح هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟
هذه أثار من الإسرائيليات تحتاج إلى ثبوت. نعم، قوله تعالى: وأوتينا من كل شيء.
قوله تعالى: وأوتينا من كل شيء، يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة.
يعني ليس من كل شيء على إطلاقه، من جميع الأشياء، وإنما من كل شيء يعني أتاه الأنبياء والملوك، كما ذكر عن بلقيس: وأتيت من كل شيء، يعني مما يؤتاه الملوك. وكما قال سبحانه: تدمر كل شيء، يعني ما من شأنه أن تدمره الريح. فهذه الصيغة تدمر كل شيء وأتينا من كل شيء ليست تدل على العموم المطلق، وإنما على عموم مخصوص على حسب السياق. فإن كان يتحدث بها عن ملك من الملوك فيقال: وأوتينا من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء أتاه الملوك، أي من شأن الملوك أن يكون عندهم، فإن ملكها عظيم، فلقد أوتيت من كل شيء مما أتاه الملوك. نعم، كذلك هنا: وأوتينا من كل شيء، يعني يؤتى الأنبياء والملوك. نعم.
وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. إن هذا لهو الفضل المبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. وروي أن سليمان عليه السلام أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها، فملك 700 سنة و6 أشهر، ملك جميع أهل الدنيا من الجن والإنس والدواب والطير والسباع. وأعطي على ذلك منطق كل شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قوله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير الله فهم يوزعون، فهم يكفون. قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير، والوازع الحابس وهو النقيب. وقال مقاتل يوزعون يساقون. وقال السدي يوقفون. وقيل يجمعون. وأصل الوزع الكف والمنع. قال محمد بن كعب القرظي كان معسكر سليمان 100 فرسخ، 25 منها للإنس، 25 للجن، 25 للوحش، 25 للطير، وكان له 1000 بيت من قوارير على الخشب فيها 300 صريحة و700 سرية، فيأمر الريح العاصفة فترفعه، ويأمر الرخاء فتسير به. وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إني قد زدت في ملكك، أنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك فأخبرتك. قوله عز وجل:
نعم، هذا كله أيضا إسرائيليات. نعم.
قوله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل، روي عن وهب بن منبه عن كعب قال: كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه، وقد اتخذ مطابخ ومخابز يحمل فيها تنانير الحديد وقدور عظام، يسع كل قدر 10 جزائر، وقد اتخذ ميادين للدواب أمامه، فيطبخ الطباخون ويخبز الخبازون، وتجري الدواب بين يديه بين السماء والأرض، والريح تهوي بهم، فسار من استخر إلى اليمن، فسلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي آخر في آخر الزمان، طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه. ورأى حول البيت أصناما تعبد من دون الله، فلما جاوز سليمان البيت بكى البيت.
هذه أيضا من الإسرائيليات. نعم. قالت نملة يا أيها النمل.
قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولم تقل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين خطبوا بخطاب الآدميين: لا يحطمنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده، والحطم الكسر، وهم لا يشعرون. فسمع سليمان قولها، وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان. قال مقاتل: سمع سليمان كلامها من 3 أميال. قال الضحاك: كان اسم تلك النملة ضاحية. قال مقاتل: كان اسمها جرما.
نعم، كل هذا لا يثبت. نعم.
فإن قيل كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده، وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على بساط بين السماء والأرض؟ قيل: كان جنوده ركبانا وفيهم مشاة على الأرض تطوى لهم. وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمان. قال أهل التفسير: علم النمل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية وظلم. ومعنى الآية أنكم لو لم تدخلوا مساكنكم وطؤوكم ولم يشعروا بكم. ويروى أن سليمان لما
يفهم من اعتذار النمل سليمان وهم لا يشعرون. نعم، فهم عالموا أن سليمان عليه السلام نبي وليس النبي يظلم ولا يتجبر. نعم.
ويروى أن سليمان لما بلغ وادي النملة حبس جنوده حتى دخل النمل بيوتهم. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قوله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله ضاحكا أي متبسما. قيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وساق بسنده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول النملة تعجبا، لأن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك. ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه،
لأنها نعمة عظيمة ولا يؤتاها العبد بقدرته ولا بذكائه، إنما هذه منة من الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يفهم لغة بني جنسه من الآدميين وإذا كانوا معه في محيطه، أما أن يفهم الإنسان لغة الطير فلا شك أن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قد رزق الله عز وجل سليمان عليه السلام هذا وخصه بهذا، أي أعطاه الكمال في ذلك من جهة ما يعطي الله عز وجل بشرا، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم قد كان له فهم أيضا آتاه الله عز وجل منه في بعض المواضع، لكن سليمان عليه السلام كان الله عز وجل أعطاه من ذلك الشيء العظيم، حتى يقال بأن سليمان عليه السلام فهم لغة الطير وفهم لغة الحيوانات وكذا، والنبي قد آتاه الله عز وجل من جنس ذلك، لكن سليمان أعطاه الله شيئا عظيما مثل التكليم، فالله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك، لكن موسى عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل الشيء العظيم، ولهذا يقال موسى عليه السلام كليم الرحمن، كليم الله، مع أن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. فما من ميزة ومنة أعطاه الله عز وجل نبي من الأنبياء إلا كانت في النبي وفي أمته. نعم.
وقال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه.
وهذا شأن النعم، إذا رزق الإنسان إياها فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى. فسليمان عليه السلام ما تطاول حاشاه، ولا افتخر وأعجب بنفسه حاشاه، وهو نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع لله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الموفق، أنه إذا رزق النعمة تواضع لله، إذا رزق المال زاده تواضعا، إذا رزق العلم زاده تواضعا، لأن الشيطان ينفث مع وجود النعمة، ينفث في الإنسان وفي روعه أنه قد أتاك الله شيئا ما أعطاه أقرانك وما أعطاه كثيرا من الناس، فلا شك أنه إذا نفذ فيك وانتفخت فإنك تنفجر، لكن إذا جاء ينفذ فيك فحمدت الله عز وجل وأرجعت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتواضعت لله وسخرت هذه النعمة في طاعة الله، زادك الله منها وزادك تواضعا. ولأن الإنسان قد يؤتى النعمة لكن يحرم البركة منها بهذا السبب، أو تكون هذه النعمة نقمة عليه بعد ذلك، كم من أناس رزقهم الله ذكاء عقليا ولكن مع ذلك صاروا ملاحدة لأنهم ما سخروا ذلك في طاعة الله ولا حمدوا الله على ذلك، وكم من أناس أعطاهم الله عز وجل علما فصاروا كما قال سبحانه واتلوا عليهم النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالواجب على الإنسان إذا رزق النعمة أن يشكر الله وأن يرد النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى ويعترف بها، ثم يسخر ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، أو كلما رزق الله سبحانه وتعالى أحدا نعمة أو نبوغا في شيء ما تطاول بها على خلق الله، أهكذا تكون النعم؟ أعطاك الله صحة وقوة فتتعالى بها على خلق الله، أعطاك الله شيئا من علم زيادة على أقرانك فتحدث الناس في اليوم الثاني أنك أعلمهم وأنك تحكم الناس إلى أنك ابن تيمية أو إلى أنك ابن القيم أو إلى أنك الإمام أحمد وغير ذلك، تواضع الإنسان لله سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل. ومهما أوتيت من العلم فما أوتيت إلا قليلا، وعلم أنه مهما أوتيت من علم فإن الله عز وجل يعمي عليك بعض الأشياء الصغيرة جدا التي يفهمها أدنى طالب، لكنها تحجب عنك حتى تعلم دائما أنك ما أحط شيئا إلا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله نجد عند أكابر العلماء المسائل القليلة جدا التي قد يفهمها الواحد الطالب المبتدئ، ولكنها سبحان الله تحجب عنهم حتى يعلم الواحد أن الكمال لله سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان علما، مهما بلغ الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كما في حديث ابن عمر في الصحيح، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر وقع في نفسي أنها نخلة، فنظرت فإذا ناصر القوم فاستحييت أن أقول. فقال يا رسول الله ما هي وقد خاض الناس في شجرة جواد؟ يقول شجرة كذا، النبي يقول لا، شجرة كذا، النبي يقول لا. والذي وقع في نفس ابن عمر وهو أصغر القوم أنها النخلة، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة، قال النخلة. فمهما أوتي الإنسان من علم فإنه لا يحيط بطرف منه كبير، ولكن ما يجعله الإنسان معلوم أنه أكثر من معلوم. أو كلما أعطاك الله عز وجل علما أو نبوغا أو شيئا تميزت في فصاحة فتتطاول على الناس بها، في قوة فتتعالى على الناس بها، في علم فتعجب بنفسك وتتعالى على الناس، وما حصلت شيئا. ولهذا هذه خصال قبيحة، وحينها سبحان الله تكون هذه النعمة من الله وهذه العطية بلية على العبد. وهذا أكثر الناس إلى من رحم الله، أكثر الناس إلى من رحم الله، إن أعطى الله مالا وجدت سبحان الله يعيش في مستوى غير مستواه، ويفتخر ويعامل الناس معاملة خاصة لأنه صاحب مال، والثاني صاحب علم، والثالث صاحب صحة، والرابع صاحب منصب، والخامس صاحب كذا. إنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى، وما عندك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، وقادر ربك أن يسلبها منك، أن يسلبها منك. واتل عليه النبأ الذي آتينا ودنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولهذا ما رفع الله عز وجل أقدار هؤلاء العلماء الأئمة إلا بتكامل الصفات فيهم التي يحتاج إليها في هذا الباب، التواضع والعلم والخضوع والخشية. هؤلاء العلماء جميعا يترجم لهم بذلك، علماء الأمة، الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. لكن تجد الواحد اليوم سبحان الله لو الله رزقه جانبا من العلم، رزقه جانبا، تأتي الشكوى مباشرة، فلان يتعالى علينا، فلان يجهلنا، فلان ما أدري إيه، فلان يقول أنا وأنا وأنا، أنا تسنى لي ما أدري إيه، أنا درست إيه، أنا لازمت مش عارف العلماء كذا، أنا يا أخي أنت إيه سبحان الله. حتى إنك لو كنت مستجاب الدعوة لدعوت الله أن يسلبه علمه، لأنه صار يتطاول بهذا العلم. صحيح يعقد إخوانه في هذا ويتعالى عليهم، ويشعر إخوانه بضيق في الصدور إذا خالطوه وإذا كلموه، يجهل إخوانه ويتعالى عليهم. فالله عز وجل إذا أعطاك نعمة احمد الله سبحانه وتعالى عليها وارعى هذه النعمة. سليمان عليه السلام لما رأى هذه النعمة العظيمة آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين من بني آدم من جهة الملك، ما أحد أعطي ملك سليمان، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير، في أخوان ملك من الملوك على وجه الأرض كان من جنوده الإنس والجن والطير، إنس جن طير، ماذا عسى أن يحصل من جند الإنس، لكن إنس وجن وطير، ما أعطى الله أحدا من العالمين كذلك، وهو مع ذلك ملك محبوك في غاية الدقة كما سيأتي في أمر الهدهد. يعني هذا الملك وتلك العظمة ومع ذلك التفقد في غاية من الدقة، وهذا بما أقدره الله عز وجل. كل هذا مع ريح تحمل غدوها شهر ورواحها شهر، ما يسير الناس فيه ويقطعه الناس في شهر يقطع لسليمان عليه السلام في الوقت القصير. تخيل هذه الأبهة، لا طيران ولا كذا، وإنما مباشرة الريح تحمل هذا الحمل المحمل العظيم، ثم جن وإنس وطير. سبحان الله، الواحد والله لو عنده ولدين ثلاثة كده، كما هي عادة الناس عنده ولدين ثلاثة كده أمام البيت وحوالي عياله كده، قد يتطاول على الناس، عنده عيلين ثلاثة يتطاول على الناس. لكن سبحان الله أعطى الله سليمان كل هذا ومع ذلك يستشعر نعمة الله، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا منطق الشاكرين، هذا منطق الربانيين، هذا منطق أهل القدوة والصلاح. والله يا أخواني سبحان الله، هذا قمة التوفيق. والله إن نعمة الشكر لا أعظم من نعمة الملك، والله إن نعمة الشكر ونعمة العبادة في هذه المقامات هي أعظم من نعمة الملك التي يعطاها العبد، لأنه قل من يتعبد الله بما يجب عليه حال نزول النعم، فإن النعم لها الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فما يعطيه الله عز وجل العبد من عبودية في تلك المقامات أعظم من الملك. ليه؟ لأن إعطاء الملك وإعطاء هذه النعم يشترك فيها كثير من الخلق. أعطاك الله مالا، أعطاك الله صحة، أعطاك الله ولدا، أعطاك الله كذا، كثير من الخلق يشترك فيها، بل يعطيها الله للكافر ولغير الكافر. إنما العبودية حال النعمة أخص ما يرزقه الله عبدا من عباده، لهذا فتلك النعمة الخاصة. من هنا نقول إن عبودية الله عند النعمة أعظم من النعمة، فهي نعمة أزيد ونعمة أعظم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في أيضا أبهة عظيمة، مهاجرون وأنصار وقبائل الإسلام وعساكر الإسلام، سبحان الله، ما أحد يواجه اليوم. أين أعلى هبل؟ أين لنا العزة ولا عزة لكم؟ أين 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 أين؟ حتى قال أبو سفيان العباس رضي الله عنه: لقد ما بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال: إنها النبوة ليست ملكا، إنها النبوة، ولو كانت ملكا ما مكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا التمكين في هذا الوقت القصير، إنها النبوة. قال: فنعم. إذن دخل النبي، وما كان حاله يا إخواني، طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وصلت لحيته إلى أصل رحله تواضعا لله سبحانه وتعالى. فهكذا، فإذا يا إخواني العبودية عند النعمة أعظم من النعمة نفسها، لأنها أعظم نعمة، كما أن الصبر عند البلية أعظم من المعافاة من البلية. عبودية الصبر عند البلية، ما يعطاه العبد على هذه العبودية أعظم مما لو عافاه الله من هذه البلية. فإذا أعطاك الله عز وجل صبرا، لا شك أن الصبر الذي أعطاه الله عز وجل أم سليم أعظم في أجرها من ابنها الذي فقدته، أليس كذلك؟ ماذا لو عاش ابن أم سليم لها وانتفعت به ما انتفعت به مما تنتفع الأم بولدها؟ أكانت تعطى أم سليم من الكرامة ومن الفضل ما أعطاها الله عز وجل إياه إن شاء الله على صبرها حتى صارت قدوة لنساء الأمة؟ ثم فوق ذلك أعطاها الله عز وجل عطاء دنيويا من الولد، فقد رزقت بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم حافظوا القرآن، حسنة بعشرة أمثالها، مع ما أعطاها الله من الكرامات سبحانه وتعالى في ذلك. فما يعطاه العبد على نعمة الصبر وما يعطاه العبد على نعمة الشكر أعظم من النعمة التي يعطاها العبد، وأعظم من المعافاة من البلية إن عاف الله عز وجل العبد منه. أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، فإن الله عز وجل يجري أحوالا على العباد ليميز الخبيث من الطيب. وإلى ربك لا يعذب عباده، وربك سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا وله حكمة، فأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة العظيمة والحكم الجليلة، فتفقد هذا جيدا. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب، فانتبهوا. لهذا سليمان عليه السلام ما أعطاه الله عز وجل من هذه العبودية هي أعظم مما أعطاه الله عز وجل من هذا الملك، ولأن أيضا الملك منحة من الله سبحانه وتعالى، ما صنع سليمان فيها شيئا. أما العبودية فهي النسبة إلى سليمان والتي عليها يؤجر، أما سليمان على الملك يؤجر عن ملك نفسه، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، منة من الله سبحانه، وإن كان الله عز وجل أعلم بمواقع فضله في عباده، لكن اعلم أن التكليف لسليمان لم يكن سليمان مكلفا بملك أي بإحداثه وإيجاده، وإنما كلف الله عز وجل سليمان بالعبودية عند الملك. ولا شك أن ما يعطاه الإنسان على العبودية شيء، وما يمنحه الله عز وجل له من النعم شيء آخر. نعم.
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني في جملتهم.
وأرن الواحد يتصور هذه الصورة دائما، إذا رزق بنعمة يا إخوان يجعل منطق سليمان أمامه: إن أعطاك الله علما فانظر إليه، إن أعطاك الله مالا فانظر إلى هذا، إن أعطاك الله صحة فانظر إلى هذا، انظر إلى هذا الذي أعطاه الله عز وجل إلى منطق سليمان هنا، حتى تقول هذا مع كل نعمة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، حتى نعلم أن النعمة متى تكون نعمة لا نقمة؟ إذا رزق الإنسان عبودية الشكر. كما أن البلية متى تكون عطية؟ إذا رزق الإنسان الصبر، حينئذ تكون عطية لا بلية، وتكون منحة لا محنة. ولكن هذه مقامات عالية وغالية، خصوصا عند أحوالها الأولى وعند مباشرة النعمة لأول مرة، فإن الشأن ليس أن تتعبد بعد زمان، إنما الشأن تعبد مع مباشرة النعمة أو البلية. لهذا قال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قد يصبر الإنسان لكن بعد مدة، بعد مدة، لكن التألق هو أن وقمة النعمة أن الإنسان يرزق الصبر عند الصدمة الأولى، كذلك أيضا عند مباشرة ماذا؟ عند مباشرة النعمة. نعم.
أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني في جملتهم، واثبت اسمي مع أسمائهم، واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين. قوله عز وجل: وتفقد الطير، أي طلبها وبحث عنها، والتفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أي ما للهدهد لا أراه. تقول العرب: ما لي أراك كئيبا، أي مالك. والهدهد طائر معروف، وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه قيل إخلاله بالنوبة، وذلك أن سليمان عليه السلام كان إذا نزل منزلا يظله وجنده الطير من الشمس، فأصابته الشمس من موضع الهدهد فنظر فرآه خاليا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء، وكان يعرف موضع الماء ويرى الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة، ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض، ثم تجيء الشياطين فيسلخونه ويستخرجون الماء. قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا قال له نافع بن الأزرق: يا وصاف، انظر ما تقول، إن الصبي منا يضع الفخ ويحثو عليه التراب، فيجيء الهدهد ولا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه. فقال له ابن عباس: ويحك، إن القدر إذا جاء حال دون البصر. وفي رواية: إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر.
ذهب اللب وعمي البصر. يعني هو بيستدرك ابن عباس كيف إن الهدهد ينظر تحت الأرض ويعرف المواقع وكذا وكذا، ونحن أصلا نفعل له الفخ، الصبي يفعل له الفخ كذا، ثم يضع عليه التراب فيأتي الهدهد فيقع فيه، يبقى كيف ينظر كيف يرى كيف، وهو نحن نفعل له الفخ أمامنا. فماذا رد عليه ابن عباس؟ قال له ابن عباس: ويحك، إن القدر إذا جاء حال دون البصر. كما أن الإنسان قد يكون ماهرا بشيء ما ثم هو يقتل بسبب هذه المهارة، قائد السيارة ماهر جدا ومع ذلك يقتل بسيارته في القيادة، فإن الله عز وجل إذا جاء أمره ونزل بالإنسان القدر حال دون البصر. نعم.
فنزل سليمان عليه السلام منزلا فاحتاج إلى الماء فطلبوا فلم يجدوا، فتفقد الهدهد ليدل على الماء، فقال ما لي لا أرى الهدهد، على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراه. ثم أدركه الشك في غيبته فقال أم كان من الغائبين، يعني أكان من الغائبين، والميم صلة، وقيل أم بمعنى بل. ثم أوعده على غيبته فقال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لو عذبنه عذابا شديدا، واختلفوا في العذاب الذي أوعده به، فأظهر الأقاويل أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس ممعطا لا يمتنع من النمل ولا من هوام الأرض. وقال مقاتل بن حيان لأطلينه بالقطران ولأشمسنه، وقيل لأودعنه القفص، وقيل لأفرقن بينه وبين إلفه، وقيل لأحبسنه مع ضده.
عموما كل هذا يحتاج إلى دليل، وكل هذا لا يعنينا، اللي يعنينا هو ما قاله سبحانه وتعالى عنه لو عذبنه عذابا شديدا، أيا كان نوع هذا العذاب فإن صفة ذلك لا يمكن يجزم بها ولا يقطع بها إلا بنص. نعم.
أو لأذبحنه لأقطعن حلقه، أو ليأتيني بسلطان مبين، بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر. قرأ ابن كثير ليأتينني بنونين الأولى مشددة، وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة،
يعني أو يأتيني بحجة بدليل لماذا غاب، ليأتيني بحجة أو يكون جزاؤه العذاب الشديد. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يكون حازما في أمره، إن كان سلطانا ومتوليا أمر الناس فلا بد أن يكون حازما، كما ذكر الله عز وجل عن ذي القرنين لما أتبع سبع حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد الغروب في عين حمئة وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن السلطان إذا من تولى إمرة ناس فلا بد أن يكون هكذا، إن أحسن الواحد كافأه وعمله بالإحسان، وإن أساء الواحد فإنه يعامله بما يردعه عن إساءته، ولا ينبغي الإنسان أن يكون متهاونا، فإن من تولى قوما فتهاونا ضاع ملكه وضعف ملكه. ولهذا حتى في الشريعة، الشريعة اعتبرت الأحكام الجزائية كما اعتبرت الثواب والعقاب وكذا، اعتبرت أيضا الأحكام الجزائية، ولذا صار عندنا حدود، فهذا يقتل بسبب قتله، وهذا يرجم بسبب زناه، بل قال الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا دليل على أن القيام على عقوبة الناس بما يستحقونه إن كان حدا فلا تقبل شفاعتهم فيه بما يستحقونه، أن هذا مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولهذا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إن قلنا والله نسامح هذا الرجل، رجل نحسبه صالح كان من أهل المسجد معنا وكذا، ودي أول مرة وقع في هذه المسألة، والمرأة قد أغرته وزنى وكذا، فلا نقيم عليه حدا، فأنت هنا تخالف، لأن الله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ومعلوم أن هذا الحكم يجري على كل أحد حتى على أصحاب رسول الله. ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية مع شفاعة أسامة لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن لها صلاحا اقتضت شفاعة أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي ما تهاون. فدل هذا على أن الحزم في مثل هذه المواضع يحصل به نفع كبير ونفع عظيم. نعم. ذكر يقول كان سبب غيبة الهدهد على ما ذكر العلماء، ذكر أيضا من أخبار بني إسرائيل. نعم. قال فمكث غير بعيد،
قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمكث غير بعيد قرأ عاصم ويعقوب فمكث بفتح الكاف، وقرأ الآخرون بضمها وهما لغتان
فمكث نعم
غير بعيد أي غير طويل. فقال أحط بما لم تحط به، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته. يقول علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغ ما لم تبلغه أنت ولا جنودك. وجئتك من سبأ، قرأ أبو عمرو والبزي عن ابن كثير من سبأ ولسبأ في صورة سبأ مفتوحة الهمزة، وقرأ القواص عن ابن كثير ساكنة بلا همزة، وقرأ الآخرون بالإجراء. فمن لم يجره
يعني وجئتك من سبأ نعم.
فمن لم يجره جعله اسم البلد، ومن أجراه جعله اسم رجل. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ فقال كان رجلا له 10 من البنين، تيامن منهم 6 وتشاءم 4 بنبأ بخبر يقين. فقال سليمان وما ذاك؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم، وكان اسمها بالقيس بنت شراحيل من نسل يعرب ابن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشأن، قد ولد له 40 ملكا هو آخرهم، وكان يملك أرض اليمن كلها، وكان يقول لملوك الأطراف ليس أحد منكم كفءا لي، وأبى أن يتزوج فيهم، فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحان بنت السكن، فولدت له بالقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وجاء في الحديث إن أحد أبوي بالقيس كان جنيا، فلما مات أبو بالقيس طمعت في الملك، فطلبت من قومها أن يبايعوها فأطاعها قوم.
طبعا كل هذا كما قلنا يحتاج إلى دلة صحيح. نعم. طيب وأوتيت من كل شيء،
قوله تعالى وأوتيت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، ولها عرش عظيم، سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه 7 أبيات على كل بيت باب مغلق. قال ابن عباس كان عرش بالقيس 30 ذراعا في 30 ذراعا، وطوله في السماء 30 ذراعا. وقال مقاتل كان طوله 80 ذراعا وطوله في السماء 80 ذراعا، وقيل كان طوله 80 ذراعا وعرضه 40 ذراعا وارتفاعه 30 ذراعا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا، قال تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألا يسجدوا، قرأ أبو جعفر والكسائي ألا يسجدوا بالتخفيف، وإذا وقفوا يقفون ألا يا ألا يأثم ثم يبتدئون اسجدوا،
لأن ترسم بالألف ألا يا يا وبعدين سين وجيم ودال. نعم.
ثم يبتدئون اسجدوا
إذا وقف ألا يا. نعم.
ثم يبتدئون اسجدوا على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا، وجعلوه أمرا من عند الله مستأنفا، وحذفوا
على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا. نعم.
وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها، وذكر بعضهم سماعا من العرب ألا يرحمون يريدون ألا يا قوم، وقال الأخطل ألا يسلمي يا هند بني بكر وإن كان حيانا عدا آخر الدهر، يريد ألا يا سلمى يا هند. وعلى هذا يكون قوله ألا كلاما معترضا من غير القصة، إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو عبيدة هذا أمر من الله مستأنف، يعني يا أيها الناس اسجدوا. وقال الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد، بمعنى وزين لهم الشيطان أعمالهم لألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، أي
قراءة ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، وألا بالتخفيف ألا يسجدوا يا ألف يا ألف وليست يا سين يا ألف، وعلى تكون على تقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا، ويكون اسجدوا هذا فعل أمر. نعم. قراءتان متواترتان، وقراءة الجماهير ألا يسجدوا. نعم.
الخبأ أي الخفية المخبأ في السماوات والأرض، أي ما خبأت. قال الأكثر المفسرين خبأ السماء المطر، وخبأ الأرض النبات، وفي قراءة عبد الله يخرج الخبأ من السماوات والأرض، ومن وفي يتعاقبان، تقول العرب لأستخرجن العلم فيكم يريد منكم، وقيل معنى الخبأ الغيب، يريد يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما، لأن أول الآية خطاب على قراءة الكسائي بتخفيف ألا، وقرأ الآخرون بالياء. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي هو المستحق للعبادة والسجود لا غيره، وعرش ملكة سبأ، وإن كان عظيما فهو صغير حقير في جنب عرشه عز وجل. ثم ها هنا كلام الهدهد، فلما فرغ
وكأن هذه المناسبة لماذا اختار لا إله إلا هو رب العرش العظيم، من الموضع يناسب، لأنه عرش هذه المرأة بلغ مبلغا عظيما بالنسبة لعروش الملوك، فحينئذ يتذكر إنسان عرش الرب سبحانه الذي لا يبلغه عرش أحد، وإن كان العرش مخلوقا لكنه لا يبلغه عروش الملوك ولو اجتمعت. لهذا الله عز وجل وصفه بأنه عرش عظيم وكريم في كثير من آي القرآن، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. ثم لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم.
ثم ها هنا كلام الهدهد، فلما فرغ الهدهد من كلامه قال سليمان للهدهد سننظر أصدقت فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين.
سبحان الله، شوف الحزم يا إخواني، شوف الحزم مع في الإخبار عن الهدهد قبل أن يأتي، ثم بعد أن سمع من الهدهد قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تحقيق سبحان الله، الأقوال لابد أن تحقق، ولهذا العلم يرجع إلى هذا، يرجع إلى هذا، إلى نقل محقق وقول محقق ونقل مصدق، لابد من التوثيق من نسبة الأقوال إلى أصحابها ومن أدلة هذه الأقوال، لابد من التحقيق. فكيف حال إصدار الأحكام؟ ولهذا الفتوى غير القضاء، القضاء لابد من جميع سماع، من سماع جميع الأطراف، لأن هذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء، سبحان الله. وهذا من أمور الشريعة العظيمة، أن الإنسان لا يحكم بين اثنين حتى يسمع، لأنك قد تسمع حجة واحدة وقولا واحدا فتظن أن القضية انتهت وليست كذلك. وتذكر ما فعله إخوة يوسف، فقد جاءوا أباهم عشاء يبكون، ولو كان الإنسان يحكم بالظاهر وكذا لحكم لمن بكى. فلهذا الإنسان مهما كان، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يأتي واحد عنده لحن وعنده طريقة عرض يبهرك، لو سمعت من هذا الرجل واقتصرت على سماعه فقط بهرك في هذا وحكمت له، فلا تلتفت إلى بكاء هذا ولا إلى تقطيع ثياب هذا، أهم فهذا يأتيك بثياب مقطعة ويقول فلان فعل فيه ولعله الذي قتله وقد جاءك بثياب مولله، فتحكم صاحب الثياب ثم بعد ذلك تكتشف أنه قد قتل هذا أخاه. فإذا الإنسان في القضاء لا بد من سماع الأطراف، ولا بد من استيعاب ذلك والتحقق من الأقوال قبل الحكم. أما الفتوى فإنها حكم عام، ليس تعلق بإسقاط على شخص، حكم عام، واحد يستفتيك في صلاة، واحد يستفتيك في ربا، واحد يستفتيك في كذا، هذه أمور عامة تستفتيه، ثم إنك تقول له أيضا لو أراد فتوى تقول إن كان الواقع كما ذكرت فإن الجواب عنه كيت وكيت وكيت وكيت، مثل مسائل كثيرة قد تقع من الناس ولست بقاض فيها، ولكن في نفس الوقت قد يترتب على فتواك عمل، فتكل الأمر إلى العموم. مثلا وقت واحد يأتيك ويقول لك مثلا كنت أعمل عند واحد في شركة وكذا وأخذ مالي وطلبته ولكن كذا وكذا، وأنا الآن أقدر على أن أخذ شيئا من الشركة من بعض الآلات لأخلص مالي من هذا الرجل. لا، ما تحكم لهم، ما تقول له خذ، الله أعلم، هو من وجهة نظرك قد يكون له حق وفي واقع الأمر قد لا يكون له ذلك، فتقول له هذا مسألة قضاء، لكن أنا أعطيك حكما عاما، فتوى الرجل إذا أخذ حقه وكان حقا لا خلاف فيه وحاول أخذه بكل الطرق الشرعية ولكن امتنع هذا الرجل منه، وهذا الرجل معترف بهذا الحق ولكنه جاحد ومطل وكذا. الرجل إذا كان كذلك له إذا ظفر بحقه أن يأخذه، لكن ليس هذا جوابا عن مسألتك أو قضاء في مسألتك الخاصة. نحن نعطيك حكما عاما، أما إسقاط هذا الحكم على حالتك فهذا أمر آخر. ولهذا نجد في فتاوى اللجنة الدائمة كثيرا ما نجد في فتاوى اللجنة الدائمة إذا كان الأمر كما يقول السائل، إذا كان الأمر كما تقولون فإن جوابه كذا وكذا وكذا. يأتيك زوج يشتكي من زوجاتي تقول طلقها، يأتيك تأتيك زوجة تشتكي من زوجها تقول طلقه، فلعل هي التي فعل فيه كيت وكيت، أو لعله الذي فعل فيها كيت وكيت. فهناك فرق بين مسائل القضاء ومسائل الفتوى. من هنا كان لابد من التحقق من الأقوال كل بما يناسبه. فالعلم له ما يناسبه في التحقق، والقضاء له ما يناسبه من التحقيق، وكل مسألة لها ما يناسبه. وفي النهاية احذر أن تقول بلا علم وأن تقضي بين اثنين بلا استيفاء شروط القضاء في ذلك. نعم. ولهذا يقولون حكم القاضي ملزم، إنما الفتوى ليست ملزمة. فتفتي واحد هذا ليس لست تلزم الواحد هذا أن يعمل بالفتوى، لكن القضاء لا، القضاء ملزم. إذا قضى بين اثنين القضاء هنا ملزم. نعم نعم كل نعم ما في مصلحة المسلمين سواء الأعداء وغيرهم، نعم ما فيه الأخبار التي يحصل بها نفع للمسلمين، نعم.
فدلهم الهدهد على الماء فاحتفروا الركايا وروي الناس والدواب، ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن جريج، قال ابن جري ابن جريج لم يزد سليمان على ما قصه الله في كتابه. وقال قتادة وكذلك الأنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون، فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختمه بخاتمه.
لكن جوامع كلم فيها المفيد، فيها المفيد. نعم.
فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ساكنة الهاء ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقالون كسرى والآخرون بالإشباع كسرى، ثم تولى عنهم تنحى عنهم فكن قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. وقال ابن زيد في الآية تقديم وتأخير مجازها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم أي انصرف إلي. فأخذ الهدهد الكتاب فوتي فأتى به إلى بلقيس، وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على 3 أيام، فوافاها في قصرها وقد غلقت الأبواب، وكانت إذا ركضت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها. فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها، فألقى الكتاب على نحرها. هذا قول قتادة. وقال مقاتل حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحولها القادة والجنود، فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها.
المهم هذه أيضا أقوال، الله أعلم بها. نعم. حينئذ المهم أن الهدهد ألقى الكتاب وأخذته بالقيس وقرأت ذلك، وكان الأمر عظيما بالنسبة لها، وأخذت الكتاب بغاية من الاهتمام. لهذا اجتمعت مع ملائها فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. نعم. طيب نقف هنا.